ولا دنيا بزخرف فيها فتنت.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الطهارة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق تفصيل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكلام على أكمله وأفضله، فقال رحمه الله تعالى:
هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا هو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة مسح الرأس، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الصفة هي للوضوء الكامل الذي تجتمع فيه السنن مع الواجبات. وقد نقل صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام عدد من الصحابة، ومن أشهرهم عثمان بن عفان، وما أكثر ما تدين الأمة لعثمان في صفة الوضوء. وكذلك منهم أيضا عبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص والربيع بنت معوذ. أشهر أحاديث الوضوء عند العلماء حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد الأنصاري. فأما حديث عثمان بن عفان فيرويه عنه مولاه حمران أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول ابن شهاب الزهري رحمه الله: كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وقد قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله مسائل أخرى تتعلق بالوضوء غير الصفة التفصيلية الموصوفة من الصحابة، فهل يكفي مرة أو مرتين أو لا بد من ثلاث؟ أجاب عن هذا بقوله:
والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة.
أراد أن يبين القدر المجزئ، وهو أن يغسل الأعضاء المذكورة مرة واحدة فقط. وقد ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا فيما عدا الرأس، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين، وجاء هذا في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه البخاري. وورد عنه أنه توضأ مرة مرة كما جاء في حديث ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، رواه البخاري أيضا. وهذا ظاهر آية الوضوء، فإنها لم تأمر بعدد معين، اغسلوا، فمن غسل أعضاءه مرة واحدة فقد أدم عليه. ولكن السنة وردت بالثلاث، وأجمعت الأمة أن من توضأ مرة واحدة سابغة أجزأه ذلك وصلاته صحيحة. وورد أيضا من صفات الوضوء غير مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ورد كيفية رابعة: غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة. وقد جاء هذا في حديث عبد الله بن زيد الأنصاري قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، لاحظ، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، طبعا أدخلها في الإناء واستخرجها بالماء، فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. فإذا جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، قال العلماء: فاختلافها، قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزي. لكن هل يزيد على ثلاث؟ قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه، يعني في الوضوء، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا أربعة وخمسة، وهذا كلام الإمام البخاري في صحيح. ويدل على كراهية الزيادة على الثلاث ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث حسن، وقد صححه النووي وابن حجر. ما معنى أساء؟ يعني في مراعاة أدب الشرع. ما معنى تعدى؟ يعني على حدود الشرع. ما معنى ظلم؟ يعني ظلم نفسه. إذن الفتح باب الوسوسة والزيادة على المشروع على الثلاث هذا إساءة وتعدي وظلم. فلينتبه الموسوسون الذين يهدرون الأوقات والمياه ويفوتون الجماعة، وربما فوتوا الصلاة عن وقتها بوسوستهم والفرق وإهدار المياه وتكرار الغسل 10 و20 و30 مرة. في أي دين هذا؟ لا يجوز هذا، حرام عليهم أن يفعلوا ذلك. لما ذكر المصنف رحمه الله أن من فرائض الوضوء غسل هذه الأعضاء مرة واحدة، هنا ربما يحصل تساؤل عن ترتيب الأعضاء. ما حكم ترتيب الأعضاء في الوضوء؟ قال المصنف رحمه الله:
وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
فلما ذكر فرائض الوضوء الأربعة، غسل الوجه واليدين، مسح الرأس وغسل الرجلين مرة واحدة، ذكر الفرض الخامس. الآن الوضوء فرض، غسل الوجه طبعا مضمضة والاستنشاق تدخل في الوجه، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، مسح الأذنين تدخل في الرأس. عندنا أربعة فروض: غسل الوجه واليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين. الخامس، الفرض الخامس الترتيب بينها، مثل الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فمن بدأ بغسل يدين المرفقين قبل وجهه مثلا، أو مسح رأسه قبل يديه مثلا، أو غسل رجليه قبل رأسه مثلا، خالف الآية، وعليه أن يعيد حتى يغسل كلا في موضعه كما ذكر الشافعي في كتاب الأم. ويدل على وجوب الترتيب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ماذا نلاحظ؟ أن الله ذكر ممسوحا بين مغسولات، ذكر ممسوحا بين مغسولات. ما هي المغسولات؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، ثلاثة. ما هو الممسوح؟ برؤوسكم. أدخل المسح بين المغسولات فذكر مغسولين، ثم ذكر المسح، ثم ذكر المغسول الثالث. وعادة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، عادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق ثم عطفت غيرها عليها، لا يخالفون ذلك إلا لفائدة. فلو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظير عن نظيره، كان قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. هذا التعبير العربي الأصل فيه جمع النظائر والإتيان بما خالفها بعد ذلك. لما خالف هذا والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير عن النظير، ولا يفصل بين الأمثال بأجنبي عنها إلا لفائدة، فما هي الفائدة؟ الجواب الترتيب. فلو قال الرجل أكرمت زيدا مثلا وضربت سعدا وأكرمت بكرا لعد ذلك عيا ولكنة في اللغة، إلا أن يقصد أن إكرام زيد سبق ضرب سعد وأعقبه إكرام بكر، فإذا لابد يكون لمخالفة، المخالفة لابد يكون لها فائدة. من الأدلة على الوجوب السنة النبوية، أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم وصفوه مرتبا، مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيها وكثرة اختلافهم في صفاته في المرة والمرتين والثلاث، لكن ما ثبت عنهم أبدا مخالفة الترتيب. فما معنى ذلك؟ هذا بيان لشيء مأمور به، وأن الترتيب واجب. الأخ محمد من المغرب، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة جزاك الله خيرا.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، السؤال الأول، كما هو معلوم أن عورة الرجل من الصورة إلى الرقبة، هل هذا يشمل النساء أمام النساء كذلك أم لا؟ هذا السؤال الأول.
تسمع الجواب.
السؤال الثاني، السؤال الثاني، أريد منك جزاك الله خيرا أن تظهر لي، أن تظهر لي أطراف، أطراف التراعين، حتى أطراف التراعين بالنسبة للمرأة، أطراف التراعين إلى حد ما.
الثاني هذا. إظهار ماذا يا محمد؟
أطراف التراعين تطبيقيا، أين أين وما أين أين توجد أطراف التراعين بالنسبة للمرأة؟ أين توجد؟
أطراف الذراعين؟
نعم نعم. التي يمكن أن تبديها لمحارمها المؤدبة.
أي طيب طيب. التراعين. تسمع الجواب. ماذا تبدي المرأة من يد من ذراعيها لمحارمها؟ ماذا تبدي المرأة؟ ماذا تبدي المرأة من ذراعيها لمحارمها؟ السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أريدك جزاك الله خيرا أن تبين لي المحارم المؤدبة بالنسبة للرجل والمحارم المؤدبة بالنسبة للمرأة، جزاك الله خيرا.
حياك الله، تسمع الجواب إن شاء الله. من هم المحارم المؤبدين بالنسبة للرجل والمرأة؟ أبو عماد من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
أيوة.
السؤال الأول، إذا شرعت للصلاة وتفكرت نسيت عضو من الوضوء لم أؤديه في الوضوء، كيف حال صلاتي؟
إذا شرعت في الصلاة ونسيت عضوا من أعضاء الوضوء،
من أعضاء رأسي أو رجلي أو
أنفي، أيوة أيوة،
وتفكرت في الصلاة بلي راني ناسي عضو من هذا الأعضاء،
يعني وتذكرت في الصلاة.
نعم.
تسمع الجواب إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
إذا لم يصل الماء إلى شيء من الأطراف، فما هو حال الوضوء؟ وجزاك الله كل خير.
حياك الله. الأخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ محمد، سؤالي بخصوص صيام شهر شعبان.
أيوة.
من أراد صيام شهر شعبان كامل، هل يفصل بينه وبين رمضان أو شهر كامل؟ وأيهما أفضل، صيام كامل أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام بعضها وأكثر؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. ما معنى صيام أكثر شعبان؟ يعني لو واحد بدأ الصيام من أول شعبان، متى يقف؟ هل يقف يوم 23، 24، 25، 27، 28؟ من بدأ الصيام من أول شعبان متى يقف؟ ما هو الأفضل؟ متى يقف؟ تسمع الجواب إن شاء الله. أم سامي تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سؤالي عن الشراء من الإنستغرام.
أيوة.
إذا كانت الطلب أو غير متملكة للسلعة فتقول لي حولي لي الأول تحويل المبلغ ثم الشراء يجي بعد أسبوعين تقريبا كذا الطلب، هل يجوز أو كيف؟ السؤال الثاني يا شيخ، ما معنى إسباغ الوضوء؟
تسمعين الجواب، ما معنى إسباغ الوضوء وإياكي. أبا محمد تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا إمام مسجد يا شيخ، وكثير من الشباب يصلون معي، أحيانا يلبسون الشورت فوق الركبة وأحيانا إلى منتصف الركبة، فحبذا يا شيخ لو فصلت لي في المسألة جزاك الله خير. حكم الصلاة.
طيب تسمع الجواب، في حكم من يلبس الشورت إلى الركبة، فوقها تحتها إليها، ما هو الحكم؟ أبا أحمد تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا طيب؟
الله يحييك يا أخي.
سؤال فيما يتعلق بالتجارة يا شيخ.
أيوة.
رجل اشترى بيت.
اشترى بيتا
وكان مقصوده أن يسكن فيه،
وكان مقصوده السكنة،
ولكن المكان كان ضيق والحي كان ضيق عليه، فاستأجر في مكان آخر وأجر هذا البيت.
فاستأجر وأجر
بمبلغ 18,000، والذي يدفع الآن الإيجار 24,000، فيسأل هل عليه زكاة وهل يعتبر يعني من البيوع أو؟
طيب طيب أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يدفع عليك يا شيخ. أبي أسأل بس بخصوص مسألة، يعني أنا جدا مقصرة في مسألة الصلاة ودائما ألوم نفسي فيه، لكن شيء خارج عن إرادتي، فما أنا عارف إيش أكفر الأمر هذا.
مقصرة في إيش؟
الصلاة. الصلاة
يعني تفوتي صلوات عن وقتها؟
أيوة.
يعني
وأنا أحاول إني كثر ما أستطيع إني يعني أقضي وقتها، لكن يخرج عني غصبا عني لا إراديا.
كيف يعني يخرج؟ نسيانا، نوما، إيش كيف يخرج؟
ثقل في جسدي، وأتم جالسة ما أقوم.
طب ليش ما تصلي جالسة؟
ما يعني ما أدري. طب إيش شلون أكثر الصلاة اللي فاتتني؟
القضاء.
أيوة.
لازم تقضيها.
أقضيها كلها؟
أيوة.
طيب الله يعافيك. أبي الله يجعل لك كلمة، ذكرني في كلمة على الله يجعل لي مخرج فيها.
طيب طيب. الأخ إبراهيم تفضل.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أسألك ثلاث أسئلة إن أمكن.
تفضل.
السؤال الأول يعني في شقين، وهو يعني عندما يكون الإمام يعني يدعي يعني في صلاة الجمعة وكذا، يعني ما حكم هذا رفع اليدين في الصلاة؟
لحظة، ما حكم
في الدعاء يعني؟
إبراهيم.
نعم.
ما حكم إيش يا أخي؟ أما أعد مرة أخرى.
السؤال يعني في الجمعة، في الجمعة مثلا عندما يرفع الإمام يديه في الدعاء، يعني هناك من يقول لا يرفع يعني يرفع اليدين في يرفع اليدين يعني هكذا في الدعاء، وهناك من يقول يعني يجوز رفع اليدين.
طيب
يعني التفصيل يا شيخ.
طيب
يعني في نفسه يعني صلاة يعني مثلا في الجمعة عندما يقول الإمام يعني في الخطبة.
أيوة.
في الخطبة هل يعني أريد توضيح يعني في حديث يعني رسول صلى الله عليه وسلم يقول من دخل المسجد يعني يصلي ركعتين.
أيوة.
نعم.
أيوة.
هذا سؤال ثاني. سؤال ثالث، سؤال ثالث يا شيخ، أنا أسافر كثيرا.
نعم.
أسافر كثيرا يعني في بعض الأحيان يفوت يعني وقت الصلاة يعني للخوف في الطريق أو كذا، يعني أريد مثلا تقصير وجمع. في بعض الأحيان يفوتني يعني مثلا الظهر والعصر، مثلا كي نجمع في العصر يفوتني يعني مثلا، لا يعني من الحكم يعني.
يعني سؤالك إيش حكم جمع الصلاة الظهر والعصر؟
لا أنا أجمع الظهر والعصر. أنا مسافر مثلا كل في مكان يعني لا أستطيع فيه التوقف.
طيب هذا المكان الذي لا تستطيع فيه التوقف
يعني يفوتني العصر، يعني ما الحكم هذا؟
المكان الذي لا تستطيع فيه التوقف هذا في البلد ولا في السفر؟
لا في السفر، في السفر يا في السفر يا
شيخ. طيب في السفر لا مانع يا أخي، لا مانع تجمع وتقصر، لا مانع جمع تقديم أو جمع تأخير على حسب مصلحتك في السفر، لا مانع لا حرج.
والله شوف، نعم
تجمع الظهر والعصر في وقت الظهر لا مانع، تجمع الظهر والعصر في وقت العصر جمع تأخير لا مانع، حسب مصلحتك في المسير، حسب مصلحتك في السير لا مانع.
نعم شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
حياك الله حياك الله. إذن تسمع الجواب، ما حكم رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة مع الدليل، وكذلك إذا دخل المسجد والإمام يخطب ما الدليل على صلاة الركعتين؟ فاطمة من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ شاء الله طيب.
الله يحييكم.
يا شيخ انا عندي متزوج مرأة يعني، وتوفت هذه المرأة. باهي
زوجك زوجك تزوج مرأة
85 تقريبا جرام ذهب يعني، وخلت ابنها عمرها 13 سنة، ما بدش نقول عليه الذهب هذا خبيها عندي. باهي
لحظة لحظة،
وبعدين كبر الابن هذا.
لحظة يا فاطمة،
الآن ما بدش نقول عليه.
يا فاطمة.
نعم.
من الذي مات؟
أم مرت بوي يعني، توفت خلت 85 جرام ذهب أو 70 جرام ذهب.
زوجة أبيك توفيت وتركت ذهبا عندك أمانة.
أيوة صح عليك. بعدين عندها ولدها عمره 13 سنة، أخوي طبعا من بوي، ما بتش نقول له عليه، قلت ربما يعبس به الذهب هذا، وكبر لحد الآن متجوز ما بتش نقول عليه لحد الآن، وهو قاعد أمانة عندي ما نقدرش يعني هل هو نعطيه له أو نصدق لها ولا كيف يا شيخ.
طيب زوجة أبيك، زوجة أبيك من ورثتها؟ زوجة أبيك
ابنها طبعا
فقط، ما في غيره.
أيوة صح.
أيوة أيوة أيوة. طيب
وما بالله عليك يا شيخ ادعي لي أهل ليبيا يا شيخ.
نسأل الله نسأل الله أن يرفع البلاء عنهم، ونسأله أن ينزل عليهم الأمن والطمأنينة، وأن يحقق فيها وفي بلاد المسلمين الإيمان وحكم شريعة الرحمن. الأخ محمد تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا شيخ، أنا مسافر وجيت لقيت مصلون صلاة العشاء.
دخلت البلد الإقامة ولا سفر؟
دخلت البلد ومصلون صلاة العشاء، فاتتني ركعة وأنا ما بعد صليت المغرب، دخلت معهم بنية المغرب، وبعد ما سلم الإمام سلمت معاه، وبعدين أقمت صلاة العشاء وصليت ركعتين.
يا أخي محمد
سم،
البلد اللي دخلت فيها، المسجد اللي دخلت فيه في السفر ولا في الإقامة؟ في بلد الإقامة.
لا في الإقامة
يعني وصلت إلى
لا هو مكان عملي ولا أهلي بعيد يعني، مكان بيتي هذا مكان عملي، وأنا مسافر أجلس فيه يوم وبعدين أرجع أسبوع عند أهلي في مكان إقامتي.
كم يوم تجلس في مكان العمل؟
أجلس يومين ثلاث أيام.
تجلس يومين إلى ثلاثة، كم المسافة بينك وبين مكان العمل؟
تقريبا 380 كيلو.
طيب أنت الآن ذهبت من بلدك إلى مكان العمل، فدخلت المسجد هناك فوجدتهم يصلون العشاء وأنت لم تصلي المغرب.
نعم.
ففي أي ركعة؟
فاتتني ركعة، وبعدها طيب صليت معهم ثلاث ركعات وسلمت.
إذن كانوا في الركعة الثانية من العشاء.
أي نعم.
فصليت معهم ثلاثا بنية المغرب.
صحيح.
وسلمت معهم.
سلمت أي، وأقمت وصليت قصر العشاء.
فعلك صحيح إن شاء الله، ومخالفتك لترتيب صلاة المغرب المعتادة إنما حصلت لضرورة متابعة الإمام، فإنك صليت ركعة ثم تشهد ثم ركعتين ثم تشهد، هذا مخالف لصلاة المغرب المعتادة ركعتين ثم تشهد ثم ركعة ثم تشهد، ولكن هذه المخالفة لضرورة الاقتداء بالإمام، لأنه لا يسعك غير هذا ولا يمكن أن تخالف الإمام، فما دمت صليت ثلاثا بنية المغرب فصلاتك صحيحة.
الحمد لله. طيب شيخ، الشراء في سوق أسهم السعودية هل هو جائز ولا غير جائز؟
الشراء في سوق الأسهم، تسمع الجواب إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
وتقترب الخطى من رمضان، أمور ينبغي على المسلم أن يراعيها في شعبان، منها قضاء رمضان الماضي، فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان السابق لسفر أو مرض أو حيض ونحوها فليبادر إلى قضائها قبل دخول شهر رمضان، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ولا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو تخصيصها بعبادة خاصة. قال النووي رحمه الله عن صلاة الرغائب في رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة: وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان. ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة المنتشرة في فضلها حديث: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا أو موضوع. وحديث: 5 ليال لا ترد فيهن الدعوة: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر. قال الشيخ الألباني: موضوع. ثم إذا جاء آخر الشهر فلا يجوز أن يتقدم رمضان بصيام آخر يوم أو يومين من شعبان إلا إذا صادف أياما اعتاد الإنسان أن يصومها أو كان في قضاء رمضان، ولا بأس بالتهنئة بدخول رمضان لما في دخوله من النعمة والخير.
أنتم على موعد مع الشيخ محمد صالح المنجد في برنامجه الرمضاني المتجدد هدى وبينات، بحلة جديدة وبإطلالة متميزة، نفحات إيمانية، استشارات شرعية، وتأملات في النفس البشرية وفي آيات الله الكونية. ونسعد بأن تكون من الفائزين بجوائزنا القيمة في مسابقتنا اليومية. برنامج هدى وبينات يأتيكم يوميا في شهر رمضان من 5 إلى 6:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. برنامج هدى وبينات.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. تكلمنا عن موضوع ترتيب أعضاء الوضوء، وأن الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها ترتيب، وفعله عليه الصلاة والسلام بيان للوضوء المأمور به، ولو جاز ترك الترتيب لتركه ولو مر لبيان الجواز. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة. واتفق جميع من نقل عنه وضوءه كلهم على إيقاعه مرتبا ولم ينقل عنه أحد ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه أخل بالترتيب ولا مرة واحدة. فلو كان الوضوء المنكوس مشروعا، يعني مثلا يجوز اليدين قبل الوجه، لا فعله ولو مرة في عمره ليبين الجواز لأمته. فلما لم يفعل دل ذلك على وجوب الترتيب. طيب الآن لو واحد قال إذا قلتم بأن الترتيب واجب، لو واحد قفز في حوض سباحة انغمس في البحر، إيش النتيجة؟ هل يمكن أن يكون له وضوء صحيح؟ إذا انغمس المحدث في البحر أو في المسبح بنية الوضوء مع المضمضة والاستنشاق، فهل يجزئ ذلك؟ هذه من مسائل الخلاف. طبعا المذاهب الأربعة مثلا الحنفية والمالكية لا يشترطون الترتيب، فما عندهم مشكلة في هذه المسألة. سيقولون لواحد إذا انغمس في بركة ولا في مسبح ولا في بحر نهر عين ماء انغمس فيها بنية الطهارة، بنية الطهارة، سيقولون وضوءك صحيح. الشافعية قالوا يجزئ لأن المحدث إذا غمره الماء فإنه يترتب وضوءه تلقائيا ويترتب ويتحقق الترتيب في لحظات لطيفة. وذهب وفي مذهب الحنابلة أن ذكروا أنه لا يجزئه إلا أن يخرج أعضاءه على الترتيب، لكن هذا في الحقيقة فيه صعوبة. لكن لو واحد فعله هل يصح على مذهب الحنابلة؟ يعني نزل في البحر مثلا بنية الوضوء، ولما انغمس أخرج وجهه أولا ناويا الوضوء يعني، ثم أخرج ذراعه اليمنى ثم اليسرى ثم أخرج رأسه ثم أخرج رجليه، مثلا خرج بالرجل اليمين أولا ثم الشمال، قالوا خلاص يصح يصح. إذا نلاحظ أن المذاهب فيها تنوع واختلاف في هذه المسألة. طبعا لو واحد قال طيب يا أخي أنا سأنغمس في البركة وأسبح إلى أن أشبع سباحة، وسأنغمس في البحر وأشبع سباحة، وقبل ما أخرج خلاص يعني أقف على جانب المسبح ولا أقف على في البحر وأتوضى وأطلع، أتوضى مرتبا وأخلص، نقول الحمد لله خلاص حليتها من عندك. لكن لو قال لا أريد أن أتوضأ بس أطلع أطلع وأصلي على طول، كيف؟ نقول إذا كان عندك حدث أكبر يعني جنابة فنويت الطهارة وخرجت صح ذلك، لأن غسل الجنابة لا يشترط فيه الترتيب، كل الذي يشترط فيه تعميم الجسد بالماء، وقد حصل ومضمض واستنشق واطلع صلي، غسل الجنابة لا يجب فيه الترتيب. وبما أن الحدث الأصغر الوضوء يدخل في الحدث الأكبر فلا يلزم له ترتيب، انغماسك لإزالة الحدث الأكبر يكفي في رفعهما يعني رفع الحدثين، وبذلك يكون الوضوء داخلا بالغسل وفي الغسل، وحيث أن الغسل لا يشترط فيه الترتيب ما عليك شيء، فعلك صحيح. لكن لو ما علي حدث أصغر، هنا السؤال، إذا انغمس محدث حدثا أصغر في ماء ناويا رفع حدثه فهل يرتفع؟ فبينا المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية أصلا ترتيب عندهم غير واجب، الشافعية يقولون يترتب ترتبا لطيفا متسارعا فتمشي عندهم، يخرج ما دام انغمس بنية الطهارة طلع يصلي، حنابلة يقول لابد من الترتيب، إذن لابد أن يتوضأ حتى لو راح يسبح وهذا يطلع ويتوضى ويصلي للصلاة لكي يرتبه. بعد ذلك المصنف رحمه الله ذكر الفرض السادس والأخير من فروض الوضوء، وهو ماذا؟ الموالاة بين الأعضاء. فماذا قال؟
وألا يفصل بينها بفاصل طويل حرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة.
طيب، كل ما اشترطت له الموالاة، ما معنى الموالاة؟ أن يقع غسل أعضاء الوضوء على الولاء، بعضها في إثر بعض دون وجود فاصل طويل، هذه الموالاة، متعاقبة وراء بعض بدون فاصل كبير. الفاصل القصير لا تنقطع به الموالاة، يعني لو واحد يتوضى في الحنفية مثلا يعني، ثم وقع شيء فنزل وتناوله، فتح بابا، وجد في يده شيئا فحكه، يعني نادته أمه، خرج فلبى النداء ورجع، فاصل قصير ما يضر. لكن واحد يغسل وجهه ثم ينادى فيروح له نص ساعة بعد يرجع يكمل، لا، هذا فاصل طويل عرفا، القصير الطويل عرفي. فالتفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر. مثلا خلص الماء راح جاب ماء جديد في دقيقتين جاب ماء جديد، انقطعت الموية راح كمل من مكان ثاني، ما فاصل قصير ما يضر. ما هو الضابط بين ما هو الضابط في معرفة الفاصل اليسير من الكثير؟ العرف. وأكثر علماء يقولون عدم الجفاف، يعني أن يبقى العضو مبتلا ولا يتأخر في غسل العضو حتى يجف ما قبله في زمن معتدل. ليش قلنا في زمن معتدل؟ لأنه أحيانا في مكان الرطوبة ممكن يبقى العضو مبتلا مدة، وفي مكان يهب عليك هواء في الفلاة ممكن ما تخلص غسل يعني القدمين أو مسح الرأس إلا والوجه نشف مثلا. ولذلك قالوا في زمن معتدل، ألا يتأخر في غسل العضو حتى يجف ما قبله في زمن معتدل. وبناء على ذلك فالموالاة ألا يترك غسل العضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل، والمراد بجفاف العضو الذي قبله العضو المراد غسله، فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه، ولا مسح الرأس حتى تجف اليدان، ولا غسل الرجلين حتى يجف الرأس. أما لو أخر مسح الرأس حتى جف الوجه دون اليدين لم يؤثر. فإذا الكلام على العضو الذي قبله. على أي حال الموالاة والتعاقب في بين أعضاء الوضوء واجبة، فإذا أخل بها لزمه إعادة الوضوء. وقد روى مسلم عن جابر أخبرني عمر الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، مع أنه كان على قدمه فرجع ثم صلى. طب ليش ارجع احسن وضوءك ولم يقل اغسل الموضع فقط؟ وجاء عند ابي داود عند خالد معدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاه. هذا الحديث صريح في امره باعاده الوضوء كاملا، وقد ترك لمعه في قدمه، ولو كانت الموالاه غير واجبه لامره بغسل لمعه فقط دون إعادة الوضوء كله. ومما يزيد القول بوجوب الموالاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين أعضاء وضوءه قط، ولو كان جائزا لفعله مرة واحدة لبيان الجواز. فهذا يبين أهمية الموالاة، وبالتالي نعرف جواب سؤال أخينا إذا نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه ولو صغيرا فإن كان في أثناء الوضوء أو بعد مباشرة لازالت أثار الماء على أعضائه لم تجف، يغسل المكان الذي نسيه وما بعده، الذي نسيه وما بعده. أما إذا ما تذكر بعد ما جفت الأعضاء أو جف العضو الذي قبل هذا المنسي، خلاص لابد أن يستأنف الوضوء من جديد، من جديد. طيب، بالنسبة لأسئلة إخواننا وأخواتنا، يقول السؤال يعني هذا إذا شرعت في الصلاة ونسيت عضو من أعضاء الوضوء، ذكرنا الآن جوابه. طيب، إذا لم يصل الماء إلى أحد الأطراف لابد يعيده وما بعده، فإذا طال الفصل يبدأ من أول. الشراء من الانستغرام إذا كان الطلب يعني من شخص ما عنده البضاعة بس يقول حولوا لي الآن مقدما وأنا أجيب وأعطيكم، لا مانع على طريقة بيع السلم. وما هي شروط بيع السلم؟ أنه ما يكون طبعا في الذهب والفضة، لأنه ما يجوز بيعه بالآجل، ما يجوز تأخير القبض عن وقت الدفع، لازم تدفع وتسلم وتستلم. بيع السلم ما يكون في الذهب والفضة، بيع السلم لازم يكون الثمن كاملا مقبوض في مجلس العقد، لازم تكون السلعة منصوفة معرفة قابلة للتحديد، موعد التسليم محدد. يجوز عند ذلك أنك تقدم له الثمن ويروح يشتري السلعة ويأتي بها إليك. طيب، يقول أنا إمام مسجد يصلي معي شباب يلبسون شورتات، نبه أي شيء يظهر فوق الركبة تبطل الصلاة، الصلاة غير صحيحة. لا بد من ستر العورة، وعورة الرجل في الصلاة السوءتان والفخذ والفخذ غير السرة والركبة. جمهور الفقهاء أنه عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال غطي فخذيك فإن الفخذين عورة، وقال مثل ذلك لرجل آخر، وهذا رواه مالك وحسنه والترمذي. فيرى جمهور العلماء أن الصلاة في شورت يكشف جزء من الفخذين باطلة. طيب، هذا هو قول جمهور أهل العلم. الركبة نفسها ما هي عورة، السرة نفسها ما هي عورة، لكن تحت السرة وفوق الركبة عورة. إذا كان فوق الركبة بحيث يظهر جزء من الفخذ فالجمهور يقولون لا تصح. طيب، الأخت قالت ذكرنا كذا بنصوص في أوقات الصلاة حتى نحافظ على الصلاة لأنه منفوت. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني له وقت معلوم في بدايته ونهايته. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى توعد الذين هم في صلاتهم ساهون يعني يؤخرون عن وقتها. وكذلك فإن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجر مرتين. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام مبينا يعني كما قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم صلي بين هذين الوقتين وحدد له أول الصلاة وآخرها. وكذلك في الحديث في الآية في قوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا عن وقتها. طيب، اشترى ليسكن لكن أجر واستأجر، إذا كان بياخذ الإيجار من هنا ويدفع من هناك خلاص ما عليه زكاة لا في أصل العقار لأنه ما هو للبيع، ولا في الأجرة لأنه ما مر عليها الحول. طيب، بالنسبة للصيام شعبان، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا كما قالت عائشة، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فأنت الآن لو صمت 20 23 25، خلاص صمت أكثره، حققت السنة. ثم تركت أياما في آخر شعبان فتترك على الأقل يومين، على الأقل نهى أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين. طيب، يقول السؤال: ما معنى إسباغ الوضوء؟ يعني إكماله، إتمامه. أسبغ عليكم نعمة، إيش يعني أسبغ عليكم؟ أضفاها، أكملها، أتمها. طيب، رفع اليدين في خطبة الجمعة يرفع، ترفعان في الدعاء، وفي خطبة الجمعة لا ترفع اليدان والكفان، لا من الإمام ولا من المأمومين. والدليل عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيدي هكذا، وأشار بإصبع المسبحة. فالخطيب في المنبر يقول: اللهم، مثلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجمع شمل المسلمين، الله يدعو بالسبابة. ما يرفع الخطيب يديه في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء فقط، إذا استسقى على المنبر. طيب، وإذا دخل خطبة الجمعة خلاص، إذا دخل يصلي ركعتين إذا كان الإمام يخطب، لحديث سليك الغطفاني دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، تجوز فيهما. طيب، هذه الأخت يقول زوجة أبي، نقول الآن خلاص ما دام هذا ولدها هو الوارث، سلمي له المال، كان عندك أمانة وهذا الوارث الوحيد، وأشهدي على تسليمه، سلميها وأشهدي أنك سلمتيها حتى ما يصير خلاف بعد ذلك. طيب، شراء، طبعا زخرفة المساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، هذه من أشراط الساعة، وهذا شيء مكروه مبغوض، الشريعة نهت عنه، صاروا بس يتباهوا تلوين وزخرفة ويشغلوا الناس، وكم واحد يعمرها، كم واحد يعمرها. طيب، اليد، يعني طبعا ان المرأة تغطي، تظهر أعضاء الوضوء، يعني مثلا لو انها اظهرت اليد الى المرفق لا مانع، لا مانع. الشعر امام المحارم، الوجه، الرقبة، موضع القلادة، ما فوق موضع القلادة، الخلخال من تحت يعني القدمين لا مانع، الدملج يوضع هنا. طيب، فأظهرت المرفقين لا مانع. أما مزلط وعاري وسبعة وثمانية وبطن والظهر وضيق وشفاف، والله يتقوا الله، هذه من أسباب الفساد. طيب، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا.